المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها، أو قال ترغثونها، أو قال كلمة تشبهها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو قال آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. نكمل شيخنا.
طيب، ستبقى معنا يا أخ مبارك إلى نهاية الدرس؟
أي معكم أكيد بإذن
طيب،
الله.
إذا ناخذها بابا بابا.
طيب بإذن الله، الله يحفظكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالبخاري رحمة الله تعالى عليه بوبها هنا بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وهذه الترجمة هي جزء من الحديث الأول في هذا الباب، ومناسبتها لكتاب الاعتصام واضحة، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما أعطي جوامع الكلم، والمقصود بجوامع الكلم هو اللفظ الموجز القليل الذي يتضمن معاني كثيرة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ونحو ذلك من الأحاديث التي من الواضح تماما أنها وجيزة الألفاظ لكنها عظيمة المعاني والمباني. فهو عليه الصلاة والسلام حينما أعطي جوامع الكلم وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، فهذا دليل على أن السنة سن القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وأعطي السنة، وأن هذا كله مما يعتصم به. فالمناسبة واضحة. أورد البخاري الحديث الأول فقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وعبد العزيز هذا هو المعروف بالأويسي، وهو مدني، وهو يروي عن إبراهيم بن سعد الزهري، وإبراهيم بن سعد يروي عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري يروي عن شيخه سعيد بن المسيب التابعي المشهور رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وسعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم، وهذا هو الجزء الذي ترجم به البخاري، وأورد الحديث لهذا الغرض، وبقية الحديث أوردها لأنها تابعة لهذا الحديث، لكنها ليست متعلقة بالباب كتعلق بعثت بجوامع الكلم. فباقي الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب، وفي بعض الروايات مسيرة شهر، فلا يسمع به أحد ممن عاداه ممن مسيرة شهر إلا ألقى الله في قلبه من الذعر والخوف ما لا يخفى، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. ومعروف بأن هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فهو صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي على أنحاء شتى، ومنها أنه كان يأتيه في المنام، فما يأتيه عليه الصلاة والسلام في المنام هو أيضا جزء من أجزاء النبوة، وهذا غير المبشرات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤيا الصالحة، فإن هذه لها ضوابطها. لكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليست كرؤيا غيره من أحد الأمة، حتى وإن كانت رؤيا حق، والله تعالى أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. إذن هذه الرؤيا هي في حقيقة الأمر وحي، وقد تحققت كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا إشعار باتساع الفتوحات واتساع ملك هذه الأمة ووفرة النعم التي ستحصل. وهذا ابتدأ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سير الجيوش، فمنها ما في مقابلة المرتدين الذين ارتدوا، منهم من ارتد عن الإسلام بالمرة وهم قلة، ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا، لأنه يرى أنهم هدموا ركنا من أركان الإسلام، وأن الإمام يجب عليه مقاتلتهم حتى يفيئوا ويؤتوا الزكاة التي كانوا يؤتونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه سير الجيش الذي كان عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتدأت الفتوحات بعد أن خمدت نار فتنة المرتدين، اتسعت الفتوحات في الشام، ولكن من المعروف بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم تطل مدته، فقد كانت قرابة سنتين ثم توفاه الله، فأخذ زمام الأمور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتحققت فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها ابن الخطاب، فلم يرى عبقريا يفري فريه، يعني من الجذب من البئر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها بأنها هي العلم، ويتبع ذلك الخلافة التي تولاها عمر رضي الله تعالى عنه. في وقت عمر لا شك أن الفتوحات اتسعت، وبدأت خزينة بيت مال المسلمين في الازدهار والتوسع، ولكن الذي حصل في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه كان شيئا يبهر العقول، وحصل في وقت عثمان رضي الله عنه ما يسمى في عصرنا الحاضر بالطفرة المادية، حتى إنهم ذكروا أن جمار النخلة وهو قلب النخلة بيع بألف، والله نسيت هل هو ألف درهم أو ألف دينار، لكن يدل على وفرة المال في أيدي الناس، وعلى اتساعهم أيضا حتى في الكماليات. حينما يشترى جمار النخلة بهذا المبلغ، جمار النخلة ليس من الضروريات، وإنما هو مثل ما نتفكه به من هذه الفواكه. ففعلا تحقق ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من اتساع ملك هذه الأمة ومجيء خزائن الأرض، حتى وضعت فعلا في أيدي هؤلاء الخلفاء الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يتمتع بهذه الدنيا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي ليتمتع بزخارف هذه الدنيا، وإنما أتى ليبلغ رسالة ربه. وأقام صلى الله عليه وسلم هذا الدين كما أمره الله، استجابة لقوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأما الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ومن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت الشهر والشهرين والثلاثة لا يقد في بيته نار. يقول عروة لعائشة لما أخبرت بهذا الحديث: ماذا كنتم تأكلون يا أمه، أو نحو هذه العبارة، فقالت: الأسودان. ما كان طعامكم؟ يقول: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وإذا وجد عنده عليه الصلاة والسلام شيء ولو شيئا يسيرا من هذا المال فإنه عليه الصلاة والسلام يبادر بإنفاقه. فهو عليه الصلاة والسلام في ذات يوم لما ساوى الصفوف وأراد أن يفتتح الصلاة قال للناس: على مكانكم، أي امكثوا في مكانكم. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم ثم جاء وقال: تذكرت تبرا من ذهب في بيتي فخشيت أن أبيت وهو عندي. قطعة التبر هو القطعة اليسيرة من الذهب، فلما تذكرها صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يكبر في الصلاة أوقف الناس عن الصلاة وذهب حتى أنفقها ثم جاء. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر شيئا من هذه الدنيا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بخيلا، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن الذين تمتعوا بالدنيا من بعده هم الخلفاء الراشدون، لكن أيضا بالشكل الذي ذكرته. فلم تكن الدنيا في وقت أبي بكر كما كانت في وقت عمر، كانت في وقت عمر أكثر من عصر أبي بكر، وكانت في وقت عثمان أكثر من ذلك. فلذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولم يتمتع بمتاع هذه الدنيا، وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، يعني أنكم تأكلون هذه الدنيا وترضعونها. فإن بعض هذه الألفاظ يدل أو أصله الرضيع حينما يرضع من ثدي أمه، فيقال إنه رغثها، أي رضع من ثدي أمه. فهذا من باب التشبيه، تشبيه من يطلب الدنيا ويأخذ من هذه الدنيا بذاك الرضيع الذي يرضع من ثدي أمه. وتلغثونها أي تأكلونها. ويمكن أن يقال إن الرغث هو سعة المعيش، فهذا الذي عبر عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال: تلغثونها أو ترغثونها، ويبدو أن ترغثونها أولى، أو قال كلمة تشبهها. وقد اختلفت الروايات في هذه اللفظة، فمنهم من يجعل بدل اللام راء مثل ما هنا تلغثونها أو ترغثونها، و منهم من يزيد فيها أو يجعل نونا، وغير ذلك مما ذكر في اختلاف هذه الروايات، يعني تنعثونها أو تنغثونها وهكذا. فهذه الاختلافات كلها تعبر عن معنى واحد، وهو أنكم حصل لكم من متاع هذه الدنيا ما حصل، وأنتم تأخذون منها هذه البلغة التي شبهت برضاع الرضيع، وهي من سعة العيش الذي حصل لهذه الأمة. وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. إذن عرفنا أن مناسبة الحديث هي قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. بالنسبة للحديث الذي يليه أيضا شيخ البخاري فيه هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وهو يروي هذا الحديث عن الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري، والليث يرويه عن سعيد وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأبو سعيد اسمه كيسان، فسعيد يروي عن أبيه، أبوه هو أبو سعيد كيسان المقبري، وسعيد هذا أحياناً يروي عن أبي هريرة وأحياناً يروي عن أبيه عن أبي هريرة. فمثل الليث بن سعد هو من أجود من روى عن سعيد المقبري، يعني روايته عن سعيد المقبري جيدة أثنى عليها أهل العلم. وممن يروي عن سعيد المقبري محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري لأنه وجده أحياناً يروي عن أبي هريرة مباشرة وأحياناً يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وربما روى عن رجل آخر غير أبيه عن أبي هريرة. فلما اختلطت عليه ذهب وجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. بعض أهل العلم يثني على رواية يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان بحكم أن يحيى بن سعيد القطان إمام، وقد ميز هذه الأحاديث ما يرويه سعيد عن أبي هريرة وما يرويه عن أبيه عن أبي هريرة أو يرويه عن راو آخر عن أبي هريرة، لكن ينبغي أن نكون حذرين من رواية محمد بن عجلان إذا جاءت عن سعيد المقبري. هنا الرواية جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن أو أومن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر هاهنا أن كل الأنبياء يعطون من الآيات والمعجزات التي تؤيد نبوة هؤلاء الأنبياء ما يجعل هناك من يؤمن من هؤلاء حينما يرون مثل هذه الآيات التي يؤيد الله جل وعلا بها أنبياءه، وهي من دلائل نبوتهم. فهناك من يؤمن ممن كتب الله له الهداية، وهناك من يبقى على كفره وينازع ويعد هذه الآيات من السحر، مثل ما جاء في قصة موسى مع فرعون واتهام فرعون لموسى بأنه ساحر ومجيئه بالسحرة الذين حاروا حينما رأوا ما أيد الله به موسى من هذه الآيات، ولذلك فهؤلاء السحرة ضحوا بتلك المكانة التي بوأهم إياها فرعون وبمتاع الدنيا الذي سيحصل لهم فيما لو استطاعوا قبول التحدي ومواجهة ما جاء به موسى عليه السلام، فضحوا بهذا كله، بل ضحوا حتى بأنفسهم وآمنوا برسالة موسى عليه السلام وصبروا على ما أوذوا به من قبل فرعون حينما هددهم بأن يصلبهم في جذوع النخل وأن يقتلهم، ونفذ فرعون هذا التهديد، ولكن هؤلاء صبروا على ذلك الإيمان الذي لاحظوه من خلال تلك الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام. لكن فرعون برغم وضوح هذه الآيات بقي مصراً على كفره، نسأل الله العافية، إلى اللحظات الأخيرة حينما لم ينفعه إيمانه، حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن لم ينفعه إيمانه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذه الآيات التي يؤيد بها الأنبياء، هناك من يؤمن بسببها من البشر، وهناك من يبقى على كفره، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر بأن هذه الآيات كانت سبباً في إيمان من آمن من أولئك البشر، لكن قال صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، أي أن أعظم الآيات التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الوحي المعجز الذي جاء لأمة عربية فصيحة تتبارى في الفصاحة وتعقد المنتديات، ويأتي الشعراء والخطباء والفصحاء والبلغاء وكل يأتي بما عنده، فجاء الله جل وعلا بهذه المعجزة من جنس ذلك الاهتمام الذي كانت قريش تعنى به هذه العناية، فتحداهم الله جل وعلا بهذا الوحي. فهذه هي أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط شيئا من الآيات الأخرى، بل أعطي من الآيات الشيء الكثير. نجد هذا في الكتب التي جمعت دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن أحسنها دلائل النبوة للبيهقي. لكن أعظم هذه الآيات هو هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحدى به قريشا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم في البداية أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور، بل وقع التحدي حتى بالآية. فعجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بما تحداهم الله جل وعلا به مما ذكرت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، لعل من أهم الأسباب التي تجعل كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة إلى يوم القيامة بقاء هذا الوحي، لأن تلك الآيات تنتهي في وقتها لا تبقى مستمرة. فإذا نظرنا مثلا للمعجزات التي أعطيها موسى عليه السلام، سواء العصا أو إخراج يده من جيبه بيضاء، أو تلك الآيات التي هدد بها من كفر بموسى عليه السلام، الجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذا ينتهي في وقت، يعني ما بقي بعد وفاة موسى عليه السلام. وكذلك أيضا ما أعطيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء انشقاق القمر أو الدخان الذي أخذ الناس بمثل الزكام، أو تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو تقارب الشجر إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقارب حتى يستتر ورائه إذا أراد أن يقضي حاجته، أو نبوع الماء بين أصابعه بحيث أنه يكفي أمة من الناس، مع العلم أنه كان لا يكفي واحدا، والبركة التي تحصل في الأطعمة مثل اللبن الذي أهدي له صلى الله عليه وسلم، فشرب منه 70 من أهل الصفة وهو لا يكفي واحدا، وغير ذلك من هذه الآيات، لكنها تنتهي، يعني ما بقيت إلى قيام الساعة إلا أخبارها فقط، وصلتنا بقيت هذه الأخبار، لكن ما الذي بقي إلى قيام الساعة؟ هو هذا الوحي، هذا القرآن الذي بين ظهرانينا، والذي تحدى الله به الأمم السابقة ولا يزال التحدي حتى تقوم الساعة. لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولا أن يأتي بعشر سور مثله مفتريات. طيب، إذن هذا القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، ويرجع عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بسبب بقاء هذا القرآن، هذا الذي ينبغي أن نعتصم به. فالكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذه الأدلة التي جاء بها البخاري منها ما يدل على الاعتصام بالكتاب، ومنها ما يدل على الاعتصام بالكتاب والسنة، ومنها ما يدل على الاعتصام بالسنة، وحتى ما يأتي دالا على الاعتصام بالكتاب فإنه لا بد أن يكون متضمنا الاعتصام بالسنة، لأنه كما ذكرت في الدرس السابق كم من الآيات التي تدل على حجية السنة وعلى ضرورة الأخذ بها. فمن آمن بالقرآن فلا بد أن يأخذ بالسنة، وإلا فإنه سيكون رافضا للقرآن إذا لم يأخذ بالسنة. نواصل القراءة يا شيخ مبارك.
طيب شيخ، قال البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب أنه قال: سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو بن مرة أنه قال: سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال: أخبرنا يزيد قال: حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال: حدثنا سعيد بن مينا قال: حدثنا أو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
نقف هنا يا شيخ مبارك.
نعم. نقف هنا.
هذا الباب الذي بوب به البخاري رحمه الله تعالى هو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا مثل ما رأينا في الباب السابق يمكن كان التركيز فيه على القرآن على الكتاب، الآن هنا التركيز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري يستدل بهذه الأحاديث في هذه الأبواب على أن الاعتصام يكون بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ البخاري بقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ولا شك أن أول من يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ عنه صحابته رضي الله تعالى عنهم، فيأتي التابعون فيقتدوا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم يأتي أتباع التابعين فيقتدون بالتابعين، خاصة فيما يذكرون أنهم تلقوه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. وقول ابن عون هذا أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، وأخرجه أيضا كذلك اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قول ابن عون هنا يقول إن هناك ثلاثة أمور أحبهن لنفسي ولإخواني. الأمر الأول أن يتعلموا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألوا عنها، ويتعلموا القرآن ويتفهموه ويسألوا عما أشكل عليهم منه. والأمر الثالث أن يدعوا الناس إلا من خير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقل خيرا أو اسكت. إن كنت تستطيع أن تقدم للناس شيئا من الخير فافعل، وإلا فعلى الأقل كف شرك عن الناس، فإنها صدقة من نفسك عليك، أنت تتصدق عن نفسك وعلى نفسك. فهذه الثلاث موضع الشاهد منها الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين حث ابن عون رحمه الله تعالى على تعلمها والسؤال عما أشكل منها. ابن عون هذا عبد الله بن عون ابن أرطبان، وهو من المشهورين بالأخذ عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهو إمام مشهور معروف، أقواله من الأقوال التي يعتنى بجمعها وبالأخذ بها، وزهده وورعه وعلمه معروف لمن أراد أن ينظر في ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء وغيره من الكتب التي ترجمت له. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الأول في هذا الباب فقال: حدثنا عمر ابن عباس، وعمر بن عباس هذا هو الباهلي، كنيته أبو عثمان وهو بصري، وهو يروي هنا عن عبد الرحمن ابن مهدي الإمام المشهور، وعبد الرحمن يروي عن شيخه سفيان الثوري، وسفيان يروي عن واصل ابن حيان، وواصل يروي عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، وأبو وائل يخبر بهذه القصة التي جلست هذه القصة التي حصلت بينه وبين شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري، يعني أنه من بني عبد الدار، وهو الحاجب للكعبة، فبنو عبد الدار هم حجبت هذه الكعبة، وشيبة هذا هو الذي كان حاجبا في هذا الوقت الذي يتحدث عنه أبو وائل شقيق ابن سلمة. وشيبة هذا كما يخبر بذلك الحافظ ابن حجر أنه ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث الذي انفرد أيضا البخاري بإخراجه وحده، يعني هذا الحديث ليس عند مسلم. فأبو وائل يقول إنه جلس إلى جنب شيبة في هذا المسجد، يعني في المسجد الحرام، بل عند باب الكعبة، كان هذا الجلوس عند باب الكعبة. فقال شيبة لأبي وائل: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، يعني في هذا الموضع، فقال: هممت أن لا أدع فيها، يعني في الكعبة، صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يأخذ كنز الكعبة الذي فيها، كان فيها من الذهب والفضة، الصفراء يعني الذهب والبيضاء الفضة، فهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ هذا الكنز الذي فيها وأن يقسمه بين المسلمين. فيقول شيبة: قلت له: ما أنت بفاعل، يعني إنك يا عمر لن تصنع هذا. فتعجب عمر، قال: لماذا لا؟ من الذي يمنعني وأنا ولي أمر المسلمين، من الذي يمنعني أن لا أفعل هذا؟ يقول شيبة: قلت له: لم يفعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، فيقول إنهما ما فعل هذا، فكيف تفعل شيئا لم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، ما كان مكابرا، ولم تأخذه غطرسة أن الأمور بيده وأنه خليفة المسلمين، بل قال: هما المرآن يقتدى بهما، يعني أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح بين، فالرب جل وعلا جعل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم المهمات، بل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله، يعني الأنبياء، فبهداه مقتده. فمن باب أولى أن نقتدي نحن أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يكون الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه؟ نقول: يكون هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن أول من ينصرف إليه هذا القول أبو بكر، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، بالإضافة لعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن موضع الشاهد من هذا الحديث واضح، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه ما كبر ولا قال ائتني بآية من كتاب الله، بل لما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وأن أبا بكر رضي الله عنه لم يفعله، قال هما المرآن يقتدى بهما، فترك الأخذ من كنز هذه الكعبة، وهذا مما يدل على الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح بين. الحديث الذي بعد هذا يقول فيه البخاري: حدثنا عن ابن عبد الله، وهو المعروف بابن المديني، وهو من مشاهير شيوخ البخاري، بل هو الذي تلقى البخاري عنه علم العلل. علي بن عبد الله بن المديني هنا يروي عن سفيان، وسفيان هذا ليس هو سفيان الثوري الذي مر معنا في الإسناد السابق، بل هو سفيان بن عيينة، لأن علي بن المديني لا يروي عن سفيان الثوري وإنما يروي عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يقول: سألت الأعمش، يعني أنه سأله عن هذا الحديث فقال عن زيد بن وهب، يعني أنه روى عن زيد بن وهب أنه قال سمعت حذيفة. وحينما يقول الأعمش عن زيد بن وهب، ليش؟ كأنه يمكن أن يخاف من عنعنة الأعمش في مثل هذه الحال. لكن زيد بن وهب هذا من كبار شيوخ الأعمش، وأهل العلم عندهم قاعدة فيما يتعلق بالأعمش وغيره من المدلسين، خاصة الآن نحن نتكلم عن الأعمش أو نتحدث عن الأعمش. فإذا روى الأعمش عن كبار شيوخه مثل إبراهيم النخعي أو أبي وائل شقيق بن سلمة الذي مر معنا في الإسناد السابق، أو زيد بن وهب، أو أبي صالح ذكوان السمان، أو أبي الضحى مسلم بن صبيح ونحو هؤلاء الكبار، فإن عنعنته عنهم محمولة على السمع، لأنه لازمه وله بهم اختصاص. فمعظم رواياته ستكون عنهم، حتى ولو كانت بالعنعنة فإنها ستكون مما تلقاه عنهم. يضاف إلى هذا أنه ربما في بعض الأحيان كان الراوي عن الأعمش ممن يتحرى، مثل ما لو روى شعبة هذا الحديث عن الأعمش، فشعبة لا يأخذ عن الأعمش إلا ما صرح به بالسمع كما صرح بذلك شعبة، حتى ولو كانت بالعنعنة، فإن هذا مما يدل على أن الأعمش قد سمعه من شيخه. وهكذا ما يتنزل مثل هذه المنزلة، مثل رواية حفص بن غياث عن الأعمش، فإنها خاصة إذا كان الراوي عن حفص مثل يحيى القطان، فإن مثل هذه الرواية مما تشد بها اليد. كذلك أيضا إخراج صاحبي الصحيح للحديث الذي فيه عنعنة هؤلاء المدلسين، هذا مما يدل على انتقاء صاحبي الصحيح لتلك الرواية. فلا يتصور أن البخاري مع ما عرف به من التشدد في مسألة السماع سيتساهل في وجود هذه العنعنة التي يمكن أن يتخوف منها وجود الانقطاع. ولهذا كانت هناك قاعدة عند أهل العلم أن العنعنة التي توجد في الصحيحين كلها تكون محمولة على السمع، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتردد في هذا أو يشك في وجود الاتصال. لماذا؟ لأن صاحبي الصحيح من الأئمة الذين لهم دراية بمثل هذه الأمور فلا يغفلوها. والكلام في هذا على كل حال طويل ومبثوث في كتب علوم الحديث. زيد بن وهب يروي هذا الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأ القرآن وعلموا من السنة. الحديث تقدم عند البخاري في كتاب الفتن، وفيه لفظ أطول من هذا، لكن البخاري هنا اقتصر على موضع الشاهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الأمانة نزلت من السماء وجاءت في جذر، يعني في أصول قلوب الرجال. الجذر معروف أنه الأصل والقاعدة الذي يبنى عليه ما بعده، فمعنى ذلك أنها في عمق قلوب الرجال، لكن هذا في وقت في الوقت الذي لم ترفع فيه الأمانة، ولكن سيأتي وقت أن الأمانة تنزع من قلوب الناس، وحتى يتراءى الناس أن في بني فلان رجلا أمينا، يعني تضيع الأمانة، ومثل ما جاء في الحديث فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة مثل ما نقول أنها هبة من الله جل وعلا ومنحة وهداية تكون في قلوب هؤلاء الرجال الذين يمنحهم الله جل وعلا هذه المنحة. يقول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه قلت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. إذن قوله ونزل القرآن وعلموا من السنة هذا من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، يقول إن القرآن نزل وإن هؤلاء الرجال قرأوا القرآن وعلموا من السنة. إذن القرآن والسنة هما اللذان بوب عليهما البخاري ورتب هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يخبر هنا بأن الاعتصام بالقرآن وبالسنة هذا مما يدل على أن الأمانة لا تزال موجودة في جذر قلوب الناس، لكن إذا تساهل الناس في الأخذ بالقرآن وبالسنة فإن هذه الأمانة ستضيع، وهي من أول ما نفقد من ديننا، والله المستعان. الحديث الثاني يقول فيه البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمر بن مرة، وهو المعروف بالجملي، عمر بن مرة الجملي، قال سمعت مرة الهمداني. ومرة هذا ليس هو والد عمر وليس منه بسبيل، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة. فمرة هذا هو مرة بشراحيل الهمداني بإسكان الميم وبالدال، وليس الهمداني، قد يشتبه مع الهمداني. الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان وهي من قبائل اليمن، وأما الهمداني فهو نسبة إلى بلدة أو إلى مدينة همدان وهي من المدن التي فتحت بعد ذلك. مرة هذا يعرف بمرة الطيب، ومثل ما قلت ليس هو والد عمرو بن مرة. مرة الطيب يقول قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. إذن من لم يأخذ بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيقع في المحدثات، هذا بطبيعة الحال فيما يتعلق بأمور العبادات وما يمكن أن يحتاج فيه إلى دليل. أما بالنسبة للعاديات والمباحات وهي الدنيويات فإن الأمر فيها على الأصل وهو الإباحة. يقول وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أنكم إن تركتكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام فإنكم ستقعون في شر الأمور وهي المحدثات والبدع، وإن وقعتم فيها فإنما توعدون من الوعيد والعقاب لآت، آتيكم لا محالة وما أنتم بمعجزين. نعم أنتم لا تعجزون الله، فما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. المهم أن الشاهد من كلام ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه أنه يدل على الاعتصام بالكتاب وبسنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد وهو أبو مسرهد من شيوخ البخاري المعروفين وهو إمام معروف وله مسند، فقد الأصل لكن زوائده استلها الحافظ بن حجر وأودعها في كتابه المطالب العالية. مسدد هنا يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن الزهري، وخذوها أيضا قاعدة. فسفيان الذي يروي عن الزهري هو سفيان بن عيينة، وأما سفيان الثوري فليس له رواية عن الزهد. إذن مسدد هنا يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يروي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، والزهري يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يعني عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. ومن الواضح أن هذا في قصة العسيف، يعني ذاك الرجل الذي استأجر شابا ليعمل عنده، فزنى هذا الشاب بامرأة ذلك الرجل، وأخبر والد الشاب بأنه يمكن أن يفتدي هذه القضية من ابنه بمئة من الغنم، فأعطى المئة من الغنم، ثم جاء هو والرجل الذي استأجر هذا العسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أنه أخبر أن على ابنه الجلد فقط وأما امرأة هذا الرجل فإن عليها الرجل. فالرجل أراد أن يفتدي ابنه من الموت لأنه خشي أن يرجم، لكن ابنه ما تزوج فهو لم يحصل، وما دام كذلك فليس عليه سوى الجلد، فقال الجلد أهون من أن أخسر مئة من الغنم. فجاء يتخاصم مع هذا الرجل الذي استأجر ابنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يقول احكم بيننا بكتاب الله أو اقضي بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المال الذي دفعه الرجل فهو عليه رد، يعني بإمكانه أن يأخذه، وأنه ليس على ابنه سوى جلد مئة وتغريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بهذا الحكم. إذن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بكتاب الله، لكن البيان الذي بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي في القرآن إنما هو الجلد، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وليس في القرآن الرجم. فالرجم جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل بالقرآن وبالسنة، فحكم على الابن بالجلد، هذا بمقتضى كتاب الله، وقال اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المبينة والموضحة لكتاب الله، فهذا يدل على الأخذ بالكتاب وبالسنة. طيب، الحديث الذي بعد هذا يقول فيه البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. عجيب، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من الذي لا يريد الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا يدل دلالة واضحة على الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث نجد أن منها ما يدل على الاعتصام بالكتاب، ومنها ما يدل على الاعتصام بالسنة مثل هذا الحديث، ومنها ما يدل على الاعتصام بالكتاب والسنة كما في الحديث السابق. الحديث الذي بعد هذا طويل ويحتاج إلى مزيد من الوقت، فلعلنا نقف على 70 الذي أوله: حدثنا محمد بن عبادة. نواصل بإذن الله تعالى في الدرس إن أحيانا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتب الله أجرك الشيخ سعد، الله يحفظك ويرعاك. نترك مجال للأسئلة الشيخ سعد.
طيب
تفضل الشيخ مبارك أبو سام.
الله يحفظك الله خير، جزا الله الشيخ سعد خيرا.
وأنت كذلك، بارك الله فيك.
هل من أسئلة شيخ مبارك؟
وانا اشوف الرسائل ما شاء الله فيها أسئلة كثيرة، بس ما ادري. تستطيعونها ولا لا؟
والله هي شيخ مبارك، نستعين بالله جل وعلا من الشيخ مبارك.
بإمكانك تسأل
أسئلة عربي ولا تبغى نشوفها؟ أنا أكثرها هم يحطون
الفوائد. دعك من جزاهم الله خير اللي يدعو بجزاكم الله خيرا وغير ذلك، نسأل الله جل وعلا أن ينزل عن جميع خير الجزاء، وأن يبارك في الجهود، وأن يجعلنا ممن ينتفع ونسمع وما نقول ولا يفلنا إلى أنفسنا. كأني شفت فيه بعض الأسئلة من جميع عن أن علي بن المديني يروي عن سفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري. أقول نعم، ولكن ربما روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة، فهؤلاء الذين هم من طبقة سفيان بن عيينة مثل عبد الرحمن بن مهدي، كذلك تقريبا وكيع بن الجراح، قد يرون عن سفيان بن عيينة، لكن إذا رووا فإنهم يبينون، فإذا أطلقوا وقالوا حدثنا سفيان فإنما هو سفيان الثوري.
يسألون شيخ عن العنعنة في الصحيحين، هل تحمل على السماع مطلقا؟
نعم، العنعنة في الصحيحين تحمل على السماع مطلقا، هذا هو الأصل، لكن ربما كانت هناك بعض الاستثناءات التي من الصعب شرحها وبيانها الآن، وقد تكلمت على هذا في عدة مناسبات، خاصة فيما يتعلق بصحيح مسلم أو ما يكون من الأحاديث التي يريد البخاري مثلا كشف علتها ونحو ذلك، هذه حالات استثنائية. بطبيعة الحال منهجية البخاري غير منهجية مسلم، فبالنسبة للأحاديث التي في صحيح مسلم تحتاج إلى معرفة كيفية التعامل معها. الأول ما يصدر به مسلم هذا لا إشكال فيه، فإن وردت فيه عنعنة فإنها محمولة على السماع، لكن ما يؤخره مسلم بعد ذلك ربما كان قصد مسلم جمع طرق الحديث لأجل القدر المشترك بين هذه الأحاديث ولبيان الفروق التي تكون من نوع العلل، وربما صرح مسلم بكشف تلك العلة وربما جعلها موكولة لمعرفة من يطالع في كتابه، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى مزيد تفصيل وضرب أمثلة، طبعا لا نستطيع أن نأتي عليه في هذه العجالة، لكني تكلمت عليه في الحقيقة في العديد من الدروس ومثلت على بعض ذلك، ومن جملة هذا يعني من أراد أن يستفيد أشياء من هذا فيه بعضها بوجود الأمثلة موجود في الدورة العلمية في مثل هذه الأيام من العام الماضي في البحرين، كان فيه إسماع صحيح مسلم كله بالكامل في البحرين، وكان هناك بعض التعليقات على بعض المواطن التي تكشف هذه المسألة، وهذا موجود على اليوتيوب لمن أراد أن يستمع. بالنسبة للكلام على الأسانيد فأنا حريص، يعني لو كان في الأسانيد شيء، لأني رأيت سؤال لإحدى أحد الأسئلة يقول ليتكم تكثرون من الكلام على الأسانيد، الشيء المهم في الأسانيد أنا أتكلم إن شاء الله تعالى عليه بإذن الله. طيب إذا ما في شيء يا أخ مبارك ممكن
أحسن الله يكون شيخنا، جزاكم الله خير، شكر الله لكم
وأنتم كذلك، بارك الله فيك. طيب السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم.